بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم اجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيد. بقي عندي مجموعة من الأمس من الاتصالات. أم أمينة من أمريكا، طبعا أجبت عن سؤالها الأول. في سؤالها الثاني تقول: لما أكون مسافرة وفي الطائرة وأصلي المغرب والعشاء، تقول مسألة الشفع والوتر، يقول تقول أحيانا يدخل علي الفجر وأنا ما صليت الشفع والوتر، ما العمل؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك يا أم أمينة، وجميع إخواني الذين يسافرون ويجمعون ويقصرون بين المغرب والعشاء، الأفضل في حقهم أن يصلوا الوتر بعد العشاء مباشرة، حتى لو قدمتم العشاء مع المغرب. وبالنسبة لمن فاته وقت صلاة الوتر وطلع عليه الفجر وكذا، يصليها من الضحى ركعتين. إذا كان يصلي ركعة يخليها ركعتين، إذا كان يصلي ثلاث دائما يخليها أربع، إذا كان يصلي خمس يخليها ست. لماذا؟ لأن الوتر في الليل وليس في النهار. بارك الله فيك. أم أمينة تقول عندها بنت تزوجت أول مرة وطلقت، ثم الثانية وطلقت، ثم الثالثة. تقول يعني البنت هذه أنا ربيتها من 33 سنة بعد ما توفي والدهم وكذا، تقول ما تطيعني في بعض الأشياء حسب ما فهمت، طبعا كان الصوت غير واضح عندي. تقول يعني ما تسمع كلامي، ما تطيعني في بعض القضايا خاصة فيما يتعلق بعدم قبول الزوج الثالث لأولادي حسب ما فهمت. تقول ما العمل في مثل هذه الحال؟ أختي أمينة بارك الله فيك، دائما أنا وصيتي للأولاد حتى لو كانوا كبارا، حتى لو كانوا كبارا، أن يتبعوا نصائح الوالدين. لماذا؟ لأن فيهم البركة. دائما الوالد أو الوالدة ما ينصحان وما يقولان إلا الخير في الغالب. في الغالب هما يمحضان النصيحة و يرغبان في أن يكون الأولاد من البنين والبنات على أحسن حال. ولذلك بارك الله فيك، احرصي على أن توصلي هذه الرسالة لابنتك، على أن طاعتها لك فيها البركة والخير. والله جل وعلا أمر بطاعة الوالدين في قضايا الدين والدنيا. الأمر الآخر، في الغالب أن الوالدين نضج من خلال هذه التجربة الحياتية وهذا العمر الطويل، عندهم من النضوج وعندهم من تفسير الأشياء تفسير صحيح، وعندهم من التعقل وعندهم من النظر إلى المآلات، الشيء الذي بإذن الله إذا اتبع الأولاد. الوالدين نجوا ورسوا بسفينة بيتهم إلى بر الأمان. ولذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، أنت قدم النصيحة وبينيها. الواجب على ابنتك أن تطيعك في غير معصية الله، ومالك يعني سبيل في النهاية فيما يتعلق بعلاقتها يعني هي وزوجها، مالك سبيل، قدم النصيح والله يتقبل منا ومنك. الأخ أبو محمد من الشارقة بالأمس سأل ثلاثة أسئلة. في سؤالي الأول يقول يعني حديث من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له، يقول هؤلاء الذين في صلاة الجمعة يعني يشربون الماء أثناء الخطبة، يقول هل يأخذون الحكم نفسه؟ أخي الفاضل، نعم، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من مس الحصى فقد لغى، من مس الحصى فقد لغى. أما زيادة ومن لغى فلا جمعة له، هذه ضعيفة بارك الله فيك. ولذلك قال العلماء: من مس الحصى فقد لغى، بمعنى أنه أحدث لغوا في هذه العبادة وفي هذه الطاعة، لأن المأموم مشغول بالاستماع إلى خطبة الخطيب، ولا يجوز له السلام ولا الكلام ولا الصلاة ولا العبث ولا الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر. يجب عليه أن يصمت هذه الفترة التي يخطب فيها الخطيب، لا يسلم على الناس ولا يصلي ولا يشمت عاطسا ولا ينكر منكرا، حتى لو شاف شخص الآن يرتكب خطأ ما ينكر عليه. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال لأخيه صح يعني أسكت فقد لغى، فقد لغى، ومن مس الحصى فقد لغى. والمقصود أخي الفاضل ليس المقصود العبرة يعني مس الحصى لذاته، لا، وإنما الغرض أن الإنسان لا يلتهي عن الخطبة، فمن مس الحصى أو لعب بالسجاد هكذا يقول، أو بدأ يستاك أثناء الخطبة، أو مثلا يشرب الماء، أو مثلا يفتح المحمول أو الموبايل، أو يلعب بأهداب السجاد مثلا، ها، أو يحرك شيء وكذا أثناء الخطبة، كله يشمل المعنى نفسه. ولذلك اللي ذكر أخوي أبو محمد حقيقة من الأخطاء التي يرتكبها كثير من الناس هدانا الله وإياهم، حتى إن الإنسان، وقد شكى لي كثير من الفضلاء، كثير من الفضلاء شكوا لي وأخبروني بهذا، يقول أحيانا في إزعاج بسبب، تعرفون علب الماء، علب الماء هذا اللي يوزع، علب الماء الصحة هذا اللي يوزع على الناس وقفها، يلعب فيه الأطفال ويلعب فيه الكبار، يعني بعض الناس حتى إنه يلهو ويغفل يبدأ يعني مثلا بهذه العلبة يحاول أن يعني يلعب فيها، أو أنه من دون شعور تجده مثلا يصدر صوت من خلاله. ولذلك يا أخواني بارك الله فيكم، لا بد للمسلم أثناء خطبة الجمعة أن يجلس الجلسة الشرعية البعيدة عن كل مشغلات ومشوشات وكل مثل أنا ذكرت قبل قليل، الأمر بالمعروف ما يصلح، يعني يد الواحد على كذا وكذا، هذه مهمة الخطيب. الخطيب هو الذي يقول: يا فلان قم فصلي، يا فلان اجلس، يا فلان قم أغلق الباب مثلا، الخطيب. أما كوننا مأمومين ما يجوز لنا هذا بارك الله فيكم. للأسف هناك مجموعة كبيرة من الأخطاء مشاهدة في جوامعنا الآن يرتكبها كثير من المصلين هدانا الله وإياهم. أبو محمد أيضا يسأل عن يقول أحيانا لما آتي إلى خطبة الجمعة والخطيب على المنبر يقول في محل الموظفين تبع الجمعيات الخيرية ويضعون الظروف هذه، فهل بالإمكان أنني آخذها وأدخل مثلا، أو هذا من جملة اللغو؟ يا أبو محمد الله يرضى عليك، أنت الآن تأخرك على خطبة الجمعة يعني محل نظر بالنسبة لك كشخص تحافظ على الصلوات، يعني أنت الآن ينبغي لك أن تسأل ماذا أفعل وأنا أتأخر هذا التأخر، فالملامة عليك. الآن عندك التأخر هذا حقيقة بالنسبة للأخيار والفضل أمثالك، واضح بأنك ما شاء الله من الصلوات ومن المواظبين على الجمعة والجماعات، تلوم نفسك على هذا التأخر، لأن كل شخص يتأخر عن خطبة الجمعة سيتأخر عن الصلاة في يوم من الأيام، وهذه سبحان الله سنة في الناس أبدا. الآن اللي يفرط في النوافل سيعود الضرر على الفرائض، والذي يتأخر عن خطبة الجمعة سيعود في يوم الأيام ويتأخر عن صلاة الجمعة، ومن ترك 3 جمع تهاونا طبع الله على قلبه. فلذلك أخي الفاضل احرص على أن تكون من ضمن الذين سجلتهم الملائكة في صحفهم، لأن الملائكة بمجرد أن يقف الإمام على المنبر أغلق الصحف وجلسوا يستمعون الذكر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ثم أتى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن أتاها في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتاها في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن أتاها في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتاها في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام طوت الملائكة صحفها وجلسوا يستمعون الذكر. ولذلك هذه مهمة. الأمر الثاني بالنسبة لهذا الظرف أبو محمد الله يرضى عليك، هل هذا يفوت ولا ما يفوت؟ يعني الآن هل مثلا إذا أنت رحت دخلت وجيت تطلع تقول والله راحوا؟ بالعكس، أنا اللي أشوف أن هؤلاء شغلهم بعد الصلاة، ولذلك لا تحمل شيء ولا ترفع شيء ولا تأخذ شيء، احرص على أنك تدخل تصلي ركعتين وتستمع الخطيب، وإذا جيت الحمد لله تأخذ الظرف وتتيسر بارك الله فيك. تفضلوا. طيب أخوي أبو محمد باقي لك سؤال إن شاء الله بعد ما أخذ هذه الأسئلة، تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام
شيخ، كيف حالك؟
طيب حالك يا علي.
الشيخ عندي 4 أسئلة.
يلا.
السؤال الأول: ما الفرق بين الغيبة والبهتان وما المقصود بهما؟
طيب.
سؤال ثاني: شيخ، بس أنا أمس سافرت إلى الولاية أكثر من 80 كيلو، يعني يمكن حوالي 120 كيلو، فجمعت المغرب والعشاء جمعة وقصرا، كنت في مكان معين، بعدها خرجت من فهناك موجود مسجد يعني، فجمعت وقصرت في هذا المسجد، بعدين يعني خرجت إلى مكان ثاني أيضا في مسجد بس أذن العشاء، ماذا أفعل؟ أصلي العشاء مرة ثانية أم لا؟
طيب،
إذا دخلت أصلي العشاء ماذا تعتبر لي؟
إن شاء الله
هل المخير أو
واضح يعني؟
يعني لازم
واضح. أعطنا السؤال الثالث.
السؤال الثالث، أشوف بعض الناس لما يسمع الإقامة وهو في الطريق ذاهب إلى المسجد أحيانا يعني يركض وأحيانا يسرع في المشي، وأيضا إذا دخل المسجد وحصل الإمام راكع يركض كي يدرك الركوع أو يسرع في المشي، ما الحكم يعني في ذلك؟
إن شاء الله.
وأسمع بعضهم يتنحنح للإمام كي يدرك الركوع، ما الحكم في ذلك؟
إن شاء الله.
السؤال الرابع، ما حكم قول حق لا إله إلا الله بعد الانتهاء من الأذان والإقامة إقامة الصلاة؟
بارك الله فيك علي.
مشكور مشكور.
مرحبا مرحبا. أم محمد من السعودية. أم محمد تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أسألك فضيلة الشيخ، أنا عندي ذهب قلب ليس للكن،
أي
وأنا كنت أزكي عنه خلال 10 سنوات أو أكثر، وهذه السنة ما زكيت عنه بناء على الفتاوى اللي تقول إن الذهب الملبوس ليس فيه زكاة، ولكن أحس في نفس الشيء، فهل أزكي عنه أم أتركه؟ للبس فقط، فيه من ألبسه في السنة مرة، في السنة مرتين، من اللي ألبسه على طول يعني لابسه على طول، فما أدري فيه زكاة ليس فيه زكاة.
إن شاء الله.
شكرا جزاك الله.
مرحبا أختي. تفضلي عمر. عمر راح. دينا تفضلي. دينا من العراق تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، والدتي تي تروح للعمرة تقول يصير ويا نسوان.
إن شاء الله يجي. جينا ولا دينا؟
زينة زينة.
زينة. طيب يا زينة.
الوالدة تي تروح للعمرة تقول يصير ويا نسوان، سجلت على الحج 3 نوبات وما طلع.
وين زوجها أبوكي وينها؟
والله متوفي.
ما في أحد من عيالها من إخوانها؟
والله إدها عيالها ما يروحون إياها.
أبشر يا زينة، إن شاء الله نخبرك بعد شوي.
يا شيخ قف بس سؤال ثاني.
إيه تفضلي.
ولدها مو زين عليها وش اسمه، وأقول تقول ليش يتي هم مو زين، أقولها لا شو اسمه على السلاء، تقول لي لا هم مو زين، شو تقول لنا؟ عوز
إن شاء الله يا أخت زينة، أبشري. من؟ أم مصطفى تفضلي. أم مصطفى راحت.
السلام عليكم.
عليكم
السلام يا شيخ، أنا بصلي وبعدين انتبهت بعد ما خلصت الصلاة إنه العباء بصلي بالمقلوب، يعني
اللي إيش يا قلبك؟
العباء بصلي بها بالمقلوب.
العباء
يعني أيوة بالجهة، فبيقول تعيد الصلاة يعني.
طيب.
وبعدين عندي سؤال ثاني عايز أسأل، من الآية دي لا ينكح زاني إلا زانية، ممكن توضح لنا الآية دي؟
أي الزاني لا ينكح إلا زانية.
إلا زانية.
إن شاء الله يختم مصر.
الله يخليك يا رب.
مرحبا مرحبا. عمر تفضل.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام.
شيخ هل يجوز الصلاة في حجر إسماعيل؟
إن شاء الله يا أخو عمر.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني شيخ، أنا قلت لناس ما بعرف، يعني قلت لهم انه هذا حرام، فهل انا بكون افتيت في هذا الشيء من غير علم او وشو علي يعني كفاره ولا شو؟
يعني افتيتهم بان الصلاه في حجر اسماعيل حرام.
نعم انا قلت.
انت عندك علم شرعي يا عمر؟
لا والله.
سمعت احد قال الكلام هذا؟
والله انا سمعت مره في التلفزيون انه لا يجوز.
اي
ما عين من شيخ او شيء، فانا ما كنا هناك في الحرم، فكان ما ناس ما بعرفهم وقتين، بس ما كنا عنده فوق يعني كنا بسابق، فقلت له ماذا حرام لا
إن شاء الله. يا عمر تسمع التوجيه إن شاء الله،
وإذا علي كفارة ولا لا يعني.
أبشر أبشر. مرحبا.
مع السلامة.
أم محمد من العين.
مرحبا. السلام عليك.
عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا.
بس سؤال، أنا أرش الفجر يعني
ايه؟
بس بعض الأحيان أنا أصلي الوتر يبدأ الأذان، هل يجوز ولا ما يجوز؟
إن شاء الله.
وعندي غنم.
أي.
كم أزكي منهن؟
كم عددهم؟
يعني عددهم نقول 140.
إن شاء الله يا محمد.
إيه.
أبشري أبشري.
لحظة لحظة. السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
أنا بنت الله يسلمك.
أو نعم تفضلي.
بغيت أسأل، إحنا عندنا شارين أسهم ورقية مثل أسهم في الدانو في الأغذية في الأشياء.
أي.
إيه عندنا الأوراق، هل نزكي عنها ولا لا؟ نحن ما نستخدمها في السوق، لكن موجودة عندنا.
تأخذ أرباحها بس ها؟
ما في أرباح.
ها.
يعني مش أرباح.
يعني ما استلمت أرباحها بعد؟
لا يعني تجينا أرباح سنوية ثلاثة درهم 10 دراهم.
أي طيب.
جيد جدا ما يذكر.
إن شاء الله يا. أبشري يا أختي أبشري. مرحبا مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة، باقي عندي سؤال للأخت، عفوا الأخ أبو محمد. أبو محمد يسأل عن الاحتباء، يقول ما معنى الاحتباء؟ أخ الفاضل، الاحتباء المنهي عنه في صلاة الجمعة أو في الجمعة هو أن يجلس الرجل على إليتيه ويرفع ركبتيه إلى صدره بهذا الطريق، يعني يجلس ويضم يضع يديه على رجليه ويضمها إلى صدره، هذه الجلسة المعروفة، هذه تسمى الاحتباء وتسمى القرفصاء أيضا. وقد ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الحبوة يوم الجمعة. وطبعا أحيانا قد تكون باليد وأحيانا قد تكون بحزام، مثل بعض الناس الآن يحط حزام، ها يضع زي الحزام أو شيء ويرتاح فيها، هذه تريح الإنسان. طبعا الحديث هذا محل كلام عند أهل العلم، من أهل العلم أن يضعف الحديث، وهم جمهور المحدثين يضعفون هذا الحديث، ومن أهل العلم يحسن الحديث، يقول الحديث حسن. وعلى فرض تحسين الحديث يكون المعنى كما ذكر أهل العلم بأن نهي النبي عليه الصلاة والسلام إنما للكراهة، والكراهة هذه لعلة ظاهرة، منها أن هذه الجلسة أو هذه الحالة تجلب النوم للإنسان، والمسلم في يوم الجمعة مطالب أن ينتبه للإمام. والأمر الثاني قالوا بأن أحيانا إذا غفل قد تنكشف عورته، خاصة أبو محمد قديما كان يلبسون الوزار فقط، ما يلبسون مثل هذه السراويلات، يعني في الغالب الوزار هو موجود، السراويلات قليلة. العكس الآن، الناس يلبسون السراويلات الآن. المقصود أخي الفاضل بأن العلة هنا ظاهرة، فالحكم يدور مع وجود العلة أو مع العلة وجودا وعدما. فالمقصود بأنه إذا زالت العلة كان الأمر على الإباحة، والاحتياط أن الإنسان ما يفعل هذه أثناء الخطبة، وإنما يجلس متربع أو يجلس مثل جلسة المتشهد في الصلاة، هذا أفضل وهذا أكثر يعني بالنسبة لقضية التواصل مع الخطيب. علي من عمان يسأل عن الفرق بين الغيبة والبهتان. أخي الفاضل، بالنسبة للغيبة ذكرك أخاك بما يكره، وأما البهتان فهو الكذب، قال العلماء وهو شدة الكذب، أو هو الأمر الذي يبهت به الإنسان، أو الكذب الذي يبهت به الإنسان، يبهت بمعنى لا يستطيع جواب، يعني يفتح فمه هكذا يقولون، يفتح فمه ويفغر فاه ويحتار، يعني يصاب بدهشة من قوة الكذبة عليه والعياذ بالله. ولذلك مريم عليه السلام يعني لما ولدت عيسى عليه الصلاة والسلام افتروا عليها وبهتوها، وقولهم على مريم بهتانا عظيما. يبهت الإنسان أحيانا، قد يتفاجئ الإنسان لأنه هو صادق، لكن الظروف والسياقات اللي حوله تجعله ما يقدر يجاوب، هذه يسمى البهتان. ولذلك أخي الفاضل، بالنسبة للغيبة ذكرك أخاك بما يكره، أي شيء يكرهه الإنسان حينما يذكر بحضوره فإن هذه غيبة بغيابه، غيبة بغيابه، حتى لو كان سيارته، إذا جيت تسخر من سيارته هو يكره هذا، هذه غيبة. لو تغتاب ثوبه أو بيته مثلا، ها هذه غيبة، غير اللي شكله ولونه وطوله وقصره. ولذلك الغيبة قال النبي عليه الصلاة والسلام ذكرك أخاك بما يكره، والله عز وجل قال ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. وأما البهتان مثل ما ذكرت لك، هو البهتان هو الكذب الذي يبهت. علي يقول سافرت إلى ولاية ثانية 80 كيلو تقريبا أو 120 كيلو، يقول صليت المغرب والعشاء في المسجد جمعا وقصرا، ولما رحت الحي الآخر وجدت صلاة العشاء قائمة أو أذن لصلاة العشاء، يقول ممكن أصلي أو لا؟ ما في حاجة أنك تصلي، ما في حاجة، أنت الآن صليت الحمد لله العشاء بنص شرعي، النص الشرعي الجمع، الجمع. تقول والله أنا خاف الناس يسيئون الظن فيا، يعرفوني أهل الولاية أو أهل الحي ويسيئون الظن فيا، يقول هذا ليش ما يصلي؟ لا، صلي معهم وتحسب لك نافلة وتوتر بعدها، بارك الله فيك. علي يقول أرى بعض الناس عندما يأتون إلى المساجد ويسمعون الإقامة يركضون، وبعض المأمومين إذا دخل المسجد والإمام راكع يسرع أيضا، ما الحكم؟ أخي الفاضل، النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى هذا المشهد قال إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. السكينة في النفس وقيل في البدن، والوقار أنك ما تفعل شيء يذهب وقارك ويذهب هيبتك. يعني تخيل شايب عمره 60 يركض إلى المسجد، غلط، هذا يذهب هيبته، يمكن هذا يليق بالصبيان يليق بالأولاد، هذا يذهب هيبته. أشوف أنا بعض الكبار الله يهدينا وإياهم يركض ركض كأنه طفل، يعني هو جزاه الله خير يريد الحرص على الصلاة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال إذا أتيتم الصلاة، إذا سمعتم الإقامة، ها، فعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذه سنة، ولذلك يأتي الإنسان بهدوء. العلماء استثنوا حالة واحدة، يقول إذا دخل المسجد والإمام ركع ويعتقد أنه لو قارب الخطى، ها، قارب الخطى فإنه سيدرك الركوع، يقول ما في بأس، لأنه فعلها بعض الصحابة، ما يركض ركض، لا، يعني مثل الرمل، الرمل اللي حول الكعبة يسمونه الرمل، وهو سرعة المشي مع تقارب الخطى، يقولون ما في بأس. لكن نعتقد بأن مثل بعض المساجد الإمام والمصلين في أول المسجد والباب بعيد، فيعتقد أنه لو مشى ولا ركض ولا هرول لن يدرك الركوع، ما يفعل هذا الشيء، ما يفعل هذا الشيء عموما. حتى الذي يرى الإمام راكع عليه أن يمشي بهدوء وبسكينة وطمأنينة وبوقار حتى يدرك الصلاة، اللي يدركه الحمد لله، ما يدركه يقضيه أو يتمه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا علي يقول بعض الناس أسمعهم إذا دخل المسجد يتنحنح، لا، أنا بزيدك يا علي شيء ثاني، الآن أغلب المأمومين حتى يدرك الركوع مع الإمام بعضهم يتنحنح، ها، وبعضهم شو يقول؟ يقول إن الله مع الصابرين حتى يسمع الإمام، يعني يقول اصبر علينا، إن الله مع الصابرين. وبعضهم أنا شفته يعني شفته بنفسه وأنا داخل يخبط برجليه في الأرض، سوي صوت وجلبه في الأرض حتى يعني يشعر الإمام بأنه إيش قرب. وبعضهم يلعب مفاتيح اللي بجيبه، سوي يعني ها انتبه يا الإمام، انتبه يا الإمام، هذا غلط، هذا كله ما يصلح، بارك الله فيكم. الذي يصلح هدي محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، إذا أتيتم الصلاة أو سمعتم الإقامة فعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. علي يسأل يقول ما حكم قول حق لا إله إلا الله بعد الأذان والإقامة؟ والله كلمة عظيمة وجميلة، لكن ما هذا مكانها؟ ليش ما هذا مكانها؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما قالها، ولأن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هذول الخلفاء الراشدين المهديين المتبعين، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، هذول الأربعة بإجماع العلماء على الخلفاء الراشدين، ما قالوها الصحابة، ما قالوها. ولذلك يا إخواني بارك الله فيكم، استحسان بعض الأشياء هذا ما يصلح، لابد من 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 قال الله قال رسول. العلماء شو يقولون في العبادات؟ العبادات الأصل فيها التوقف والمنع والبطلان حتى يأتي الدليل، يقول الأصل فيها الحظر يعني المنع والبطلان ما فيه والتوقف حتى يأتي الدليل. الآن الأذان عبادة، طيب هل بعد الأذان ذكر؟ نعم، ليش؟ لأن في دليل، النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، ها، ثم أتى بالدعاء، فمن سأل الله هذه الوسيلة حلت له شفاعتي. طيب هل يقال حقا لا إلى قل لا؟ لماذا؟ لأن الرسول ما قالها ولأن الصحابة ما قالوها. طيب الإقامة، الإقامة الآن لما يقول المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، هل نقول أقامها الله وأدام؟ لا. لماذا؟ لأنه ما ثبت حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاء حديث ضعيف في سنن أبي داود وغيره، ما يصح، ونحن عندنا الحديث الضعيفة ما نعمل بها في الأحكام وكذا. طيب الآن لو قال قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله، نقول حقا لا إله إلا الله، كلام جميل، لكن هل نقولها؟ ما نقولها. ليش؟ لأن الرسول ما قالها ولأن الصحابة ما قالوها. بارك الله فيك ورضي عنك. أم محمد تقول بأن عندها ذهب ومن 10 سنوات تزكيه، هو ليس كنزا، تقول ألبس أحيانا وكذا، تقول سمعت فتاوى بعض العلماء على أن يعني مثل هذا ما يزكى يعني الذهب الملبوس، تقول العام ما زكيت، تقول والله صار في خاطري وفي نفسي، تقول ما العمل؟ أم محمد ما دام حصل في خاطرك وفي نفسك شيء ارجعي للأول، مع أني أنا في هذا البرنامج يمكن شاهدتيني وشاهدني الكثير أفتي بأن الذهب الملبوس لا زكاة فيه، الذهب المعد للاستعمال الحلي المعد للزينة والحفلات وللزوج والأعياد وفي الكذا، وأصلا المرأة وضعته ما تنوي فيه التجارة ولا الكنز، هذا الصحيح من أقوال وقول جماهير أهل العلم بالمناسبة، ما في زكاة، ما في زكاة. تقولين والله أنا كنت أزكي وبعدين كذا وحصل في نفسي، تقولين إيش رأيك؟ لا والله ارجع مثل أول. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات. المشبهات مثل إيش؟ يقول العلماء، يقولون المشبهات مثل المسائل الخلافية أحيانا، هذه واحد طبعا وليس كلها، مسألة خلافية في عالم يقول يجوز وفي عالم يقول ما يجوز، والإنسان متردد يعني هذا دليله قوي وهذا دليله قوي، يميل إلى هذا، يقول والله شوف أنا يعني استفتيت قلبي ورأيت أن هذا القول هو الذي أقرب. مثل حالتك أنت بالضبط، مثل حالتك، والله أنا كنت أزكي 10 سنوات، الآن السنة هذه ما زكيت، دخلك يعني شيء في نفسك، لا ارجعي حتى تطمئن نفسك، بارك الله فيك ولك الأجر ولك الثواب على هذا. زينة من العراق تقول والدتها تريد تذهب للعمرة مع نسوان مع حريم، تقول ولدها ما يذهب، ما عنده ولد لكن ما يريد يذهب معه وزوجها متوفى، تقول ما العمل؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، أول يقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، الحج ها هذا الحج مو العمرة، فالحج يعني واجب على كل مكلف مسلم مكلف إذا استطاع إليه سبيلا. الاستطاع نوعان، قالوا استطاع مالية استطاع بدنية، وأضاف بعض العلماء وجود المحرم بالنسبة للمرأة، ولذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، يعني في الجهاد في سبيل الله، وإن امرأتي خرجت حاجة، قال حج مع امرأتك، يعني اترك الغزو روح مع امرأتك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، إلا مع ذي محرم. من هو المحرم؟ زوج أو من يحرم عليه على التأبيد، مثل الأب مثل الابن ومثل الأخ ومثل العم ومثل الخال وابن الأخت وابن وابن الأخ مثلا، هذا كلهم محارمها أو أخوها من الرضاعة على التأبيد. فإذا لم تجد طبعا هي المسألة خلافية، من أهل العلم من يمنع، من أهل العلم من يجوز مع رفقة آمنة آمنة. حتى اللي يمنعون يا زينة، حتى اللي يمنعون يقولون ما يجوز تذهب، لو ذهبت مع رفقة آمنة الحج صحيح والعمرة صحيحة لكن مع الإثم، هكذا يقولون الإثم لإيش؟ لأنها عصت النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الحج والعمرة صحيحة. فقولي للوالدة الله ما أوجب عليها هذا ما دام ما تجد المحرم، ولكن لو حصل وذهبت إن شاء الله عمرتها صحيحة ما دام مع رفقة آمنة، ولا بد أن تستغفر وتتوب إلى الله عز وجل. وأنا لو قلتي لي ماذا تنصحها؟ أنصحها بأن ما تذهب حتى تجد المحرم، بارك الله فيك وفيها. زينة تقول عندها ولد للأسف غير جيد، تقول أنا أقول لها يا أمي هذا ابتلاء، وتقول لها هذا من عنده. أخت الفاضلة ما في فرق بين كلامك وكلامها، ما في فرق بين كلامك وكلامها، هو ابتلاء لا شك، وهذا الولد ونسأل الله العافية مبتلى، هذا الولد مبتلى ومريض، وهذا الولد الذي يعصي والديه في شر حال، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك الذي يغضب والديه أو يدخل الحزن على والديه أو يسيء إليهما أو لا يبر والديه أو العياذ بالله يمارس عليهما عنف مثلا، سواء قولي أو بدني أو معنوي، هذا والعياذ بالله يعني يعيش تحت لعنة الله وغضب الله. ولذلك يقول الله عز وجل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك 3 عقوبات معجلات، ومنها عقوق الوالدين، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك على الولد هذا أن يستيقظ، على الولد هذا أن يتدارك الأمر ما دام أن الله عز وجل فسح له في الأجل وأعطاه عمر، يتوب إلى الله ويحسن إلى الوالدة ويطيح عند رجليها، يطيح عند رجليها ويطلب رضاها، والله إنه في شر حال. المسألة يا أختي زينب مش لأمك، أمك الآن القضية قضية أخوك هذا المبتلى هذا العاصي العاق، يجب عليه أن يعود إلى الله عز وجل وليعلم بأن المسائل دين، وكما تدين تدان، ودقة بدقة، وإن زدت زاد السقة. وليس هناك يعني أبشع ولا أقبح من أن يعق الولد والديه، وخاصة أن الأم أبدا ما في أقبح من هذا. الأم هذه التي كان بطنها له حواء، وصدرها له غطاء، وثديها له سقاء، وحجرها له وطاء، هذه الأم التي حملته هذه الأشهر العديدة ورعته، كانت تبكي ليضحكه، كانت تحزن ليفرحه، كانت تسهر لينامه، كانت تتمنى في يوم الأيام حينما يمرض أن تكون هي المريضة، هي التي تمرض بدل ما يمرض ولدها، كانت تشيل تحمل عنه النجاسات وتتلذذ بهذا الأمر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه رجل وقال يا رسول من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. الله أكبر، هذا حق الوالدين العظيم. الله جل وعلا يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. هذا حق الوالد لا ينقطع حتى بعد الوفاة، الوالد المقصود فيه الأب والأم، حتى بعد الوفاة ما ينقطع البر وما ينقطع الصلة والمعروف مع الوالدين، لأن الله تعالى جعلهما السبب في وجودك أيها الولد في هذه الحياة، ولذلك حقهما يأتي بعد حق الله جل وعلا. انظر إلى القرآن حتى لو كان كافرين، يقول جل وعلا وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. رسالة إلى كل ولد عاق يشاهدني أن يتق الله، ومن الآن من هذه اللحظة يحاول أن يترك هذا الذنب وهذا الإثم وهذه الخطيئة، وأن يسترضي والديه، لأن الأعمار بيد الله، ما يدري يمسي ولا لا، أو إذا أمسى ما يدري يصبح ولا لا، كيف موقفه بين يدي الله وهو عاق لوالديه مرتكب لأخطر المعاصي وأعظم الذنوب والآثام بعد الإشراك بالله وبعد هذه الكبائر وهذه العظائم. نسأل الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين. أم مصطفى من الشارقة تقول بأنها صلت المغرب وتفاجأت بأن عباءتها مقلوبة، تقول هل أعيد الصلاة؟ لا الله يرضى عليك ما تعيدين الصلاة، يجوز الصلاة بالعباءة المقلوبة وبالثوب المقلوب وبالشيلة المقلوبة وكلها، لو قلبت الأمور كلها، أهم شيء الستر يا أم مصطفى، الله يرضى عليك صلاتك صحيحة بارك الله فيك، ما تعيدينها. واللي قال لك تعيدينها هذا غلطان، اللي قال لك تعيدينها غلطان ومفتري على الله الكذب، يجب عليه أن يتوب إلى الله. شوف الآن مسألة ما فيها أي كلام وراح وقع في حرام لما أفتى بغير علم، قولي له يتق الله ويخاف الله، ما يجوز الكلام هذا. الشرابات والدلاغات هذه لو صلى الإنسان مقلوب ما فيها شيء، الثوب حتى سروال الإنسان، حتى يعني حتى الرجل لو عباءته ولا ثوبه ولا وعباءة المرأة ما له علاقة، أهم شيء أن الإنسان يستر عورته في الصلاة. بالنسبة للمرأة جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها ولو غطت الكفين ما في مشكلة، وبالنسبة للرجل ما بين السرة والركبة على أن يغطي أحد عاتقيه. أم مصطفى تسأل عن معنى قول الله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. أخت الفاضلة، هذه الآية في سورة النور جاءت لتتحدث عن حرمة الزنا طبعا وعن بيان عقوبة الزاني والزانية، ثم تدرجت إلى بيان يعني الحال والوصف بالنسبة للزاني والزاني. يقول الله عز وجل الزانية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. العلماء أمام هذه الآية على أقوال. القول الأول قالوا بأن الزاني لا يجوز له ولا يحل له أن يتزوج إلا زانية مثله أو مشركة، يعني كتابية ما تحرم الزنا، هذا القول الأول. وأيضا الزانية نفس الشيء، ما تتزوج إلا زانية أو مشرك، هذا القول الأول. القول الثاني قالوا بأن الآية معناها الزاني لا يمكن أبدا أن يزوج إلا زانية أو مشركة، والزانية كذلك لا يمكن أن تزوج إلا زانية أو مشركة، بمعنى أن الناس إذا عرفوا بأن هذا زاني ما أحد يزوجه، ولذلك هو سيلجأ إلى مومس مثله، والزانية ستلجأ إلى زان والعياذ بالله مثلها بهذه الطريقة، أو كافرة لا تحل، لا تعرف حرمة الزنا، أو أنها تعتقد حل الزنا. التوجيه الوجه الثالث من أوجه التفسير قالوا بأن هذه الآية فيها بيان تغليظ ما يتعلق بالزنا، وأن الزاني ينبغي له ألا يبحث عن عفيفة، وإنما يبحث عن زانية مثله، والزانية كذلك، والمعنى فيه تغليظ، فيه تشديد في هذا الأمر. وعلى العموم بالجملة الآية هذه محل خلاف، وأوجه التفسير كثيرة، لكن بالنهاية لو أن زاني تزوج امرأة عفيفة جاز ذلك، ولو أن زانية تزوجت رجل عفيف جاز ذلك بشرط بعد التوبة، أو أن زانيين أو زانيان تاب إلى الله عز وجل وتزوج الزواج صحيح، هذا ما له علاقة في قضية التحريم. ولذلك الآن لو أن رجل زنى بامرأة وفجر بها مثلا ثم أراد الزواج، نقول ما يحل لكم أن تتزوج حتى تتوب إلى الله. التوبة ترك الذنب، الندم على فعله، الإقلاع عنه، والبراءة إلى الله عز وجل من هذا الفعل. وأيضا لو قدر بأن تزوج وكان زانيا ولم يتوب لكن تاب بعد العقد، العقد صحيح ولله الحمد والمنة في أصح قولي أهل العلم. عمر من أبو ظبي يسأل يقول هل يجوز الصلاة في حجر إسماعيل؟ وأيضا يقول أنا كنت هناك، يقول حصل بيني وبين بعض من كان معي، وقلت لهم حرام الصلاة داخل حجر إسماعيل. أخوي عمر بارك الله فيك ورضي الله عنك، تقبل الله عمرتكم. أولا هذا المكان، طبعا قول حجر إسماعيل هذه تسمية طبعا محدثة، وإلا اسمه الحطيم، هذا الهلال، الجدار الهلالي هذا اسمه الحطيم، وكما جاءت في أشعار قريش والعرب. وتسميته بحجر إسماعيل طارئة محدثة، يعني بعد عهد النبوة وبعد عهد الصحابة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للصلاة داخل حجر إسماعيل، بالنسبة للنافلة في قول جماهير أهل العلم يجوز النافلة السنة، يعني يجوز داخل حجر إسماعيل. لماذا؟ لأن حجر إسماعيل من البيت، تعرف قريش لما حصل واحترقت الكعبة وجمعوا مال أموال حتى يعيدوا بنائها، كانت الأموال من حلال صرف، فنقصت النفقة وبقي ستة أذرع، هذه ما استطاعوا إكمالها، فلذلك حوطوها بهذا، سمي الحطيم. هذا من داخل البيت. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أسامة وغيره أنه صلى داخل البيت واستقبل العمودين عليه الصلاة والسلام، وصلى ركعتين، وصلى الصحابة. الخلاف وين يا أخوي عمر؟ الخلاف في الفريضة، هل تصلى داخل الحطيم هذا أم لا؟ خلاف جمهور الفقهاء على أن ما يصلى داخل الحطيم الفريضة. ولذلك تشوف الآن لما تقام الصلاة في مكة في الحرم يخرجون الناس تلقائيا لما تقام صلاة الفريضة فيخرجون. ولذلك إذا أنت قلت لهم هذا الكلام وأنت تقصد الفريضة، يعني كلامك لا بأس به، وإن كان طبعا أنا أنصحك بأنك تتجنب قضية دائما حرام وحلال وحرام، يعني حاول قدر المستطاع ما دمت أنك ما عندك الخلفية الشرعية. أما إذا كنت تقصد عموم الصلاة، لا أخطأت في هذا، وتستغفر الله عز وجل وترجع لأخوياك وأصحابك وتقول لهم والله أنا سمعت كذا وكذا. ومستقبلا أخوي الفاضل، دائما يا أخواني اللي ما يجي اليوم يقولون يجي بكرة، اللي ما يجي اليوم يجي بكرة. يعني بعض الناس الآن مثل القضية، أنت يا أخوي عمر مثلا صار نقاش بينك وبين أخوياك وأصحابك وأصدقائك في مكة، الصلاة يجوز ولا لا؟ يعني لو أمهلت نفسك ساعة أو ساعتين وش يضركم؟ ما يضركم شيء. الساعتين هذه تتصلون على أحد المشايخ، أحد العلماء، تبحثون في مواقع الفتوى مثلا، ترجعون إلى هناك مفتين كثيرين موجودين في الحرم تسألونه. الساعتين هذه تجعلك دائما في مظلة آمنة. أما الاستعجال الآن، أغلب الناس الآن في المجالس حلال وحرام، هذا كذا هذا كذا. طيب اتقوا الله يا أخواني، خافوا الله عز وجل في أنفسكم. الله عز وجل يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. للأسف الآن أصبحت الفتوى أرض مباحة لكل أحد. لكن والله والله لو أن رجلا في مجلس وتحدث بالطب تجد كل أهل المجلس ينكرون عليه، يقولوا له ما تستحي تتكلم بغير تخصصك. لو أن شخص تكلم في الهندسة الكهربائية ولا الهندسة المدنية وفي مجلس هو مهم مهندس، كلهم قالوا استحي على وجهك، ويمكن حاشا شيء من الكلام القاسي، ها شلون تكلم بغير تخصصك. لكن يجي واحد يقول لا والله الطلاق بالثلاث حلال وما في شيء، ولا وحدة ولا وحرام، وهذا في هذا حلال وهذا حرام، ما تجد من ينكر للأسف الشديد. أصبحت الفتوى للأسف مثل ما يقولون جدار قصير، كل يتعدى ويطوف ويركب عليه. واتقوا الله اتقوا الله. كان الصحابة يأتيهم الرجل يستفتيهم فيدفعون الفتوى، روح لهذا وروح لهذا، حتى ترجع إلى الأول أكثر من 100 شخص كل يقول روح للثاني خوفا من الله. علي علي رضي الله عنه، هذا الذي يعني أشرب العلم، هذا الذي مستودع من مستودعات العلم، كان يقول: من يفتي بكذا فقد تقحم جراثيم جهنم. وكان يتدافعون الفتوى. فيعني أنا حقيقة شدني قضية كلام الأخ عمر، وهي للأسف موجودة الآن. فنصيحة محب لكم والله وخايف عليكم، اللي ما عنده أدوات الفتوى، ما عنده الأهلية لأن يتصدى، ما تخرج من كليات شرعية، ما درس أصول الفقه، ما درس القواعد الفقهية، ما عنده اطلاع على مقاصد الشريعة، ليس له الحق أبدا أن يقول. بعدين مثل ما قلت أنا الآن يا أخواني، دائما في التأني السلامة، في العجلة الندامة، عرضت في مجلس مسألة محتملة التحليل والتحريم، طيب انتظروا، عندكم تلفون، عندكم انترنت، عندكم تواصل مع مشايخ وعلماء، 5 دقائق 10 دقائق تجعلكم في أمان. العجلة وقول هذا حلال وهذا حرام، هذا هو اللي ورطكم، هذا هو اللي ورطكم. لذلك الله يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يحذروا من القول عليه بغير علم. طيب تفضلوا. طيب أم محمد بارك الله فيها تقول بأنها تقوم الفجر وتصلي أحيانا الوتر وتسمع المؤذن، تقول ما العمل في مثل هذه الحال؟ أخت الفاضل، ما دمت أنك صليتي الوتر وبعدين أذن، ما عليك شيء، تكملي الوتر الحمد لله. ومستقبلا أم محمد الله يرضى عليك، مستقبلا تبكرين شوي، تبكرين قبل الأذان، وعندك ساعة وعندك منبه، تحرصين على أساس، لأن الوتر ينتهي بطلوع الفجر، وعلامة الفجر الآن الأذان. أم محمد تقول عندها 140 رأس غنم، تقول كم زكاتها؟ زكاتها تزكين بارك الله فيك بالنسبة ل 120 شاتين، طلعين شاتين بارك الله فيك. أم بنت أم محمد تقول شارين أسهم، تقول في دان وفي كذا، تقول كيف زكاة؟ أخت الفاضلة، بالنسبة لي الزكاة بالطريقة اللي شرحتيها لي، الزكاة على الأرباح إذا وجدت سنة كاملة، الأرباح إذا بقيت سنة كاملة تزكونها بارك الله فيك، وأيضا تكون قد بلغت النصاب، يعني بلغت النصاب 12,000 مثلا درهم وصلتكم وبقيت سنة كاملة، هذه تزكونا بارك الله فيكم جميعا. أعتذر عن التأخر، انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، بحول الله وقوته، مع شكري وتقديري لكم على المتابعة، وشكري وتقديري أيضا لطاقم البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم